بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 24 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، قواعد وأصول. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام الأصل الثاني من الأصول العلمية التي بنى على أساسها أهل السنة والجماعة منهجهم في الدعوة إلى الله رب العالمين، ألا وهو أصل المتابعة لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن مفهوم المتابعة، ثم انتقلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان، كانت بعنوان صفات أهل المتابعة، صفات أهل المتابعة، حتى يعرض كل واحد منا نفسه على تلك الصفات. فهل يا ترى أنا منهم أم لا؟ هل أنا من أهل المتابعة أم لا؟ ووقفنا أمام قول الله تعالى في سورة الأعراف الآية رقم 157 توضح لنا صفات أهل المتابعة. يقول الله تعالى عن صفاتهم: فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الصفة الأولى من صفاتهم الذين آمنوا به، فالذين آمنوا به، وتكلمنا عن مفهوم الإيمان بالنبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم، وبينا صور الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اللقاء مع الصفة الثانية، هذه الصفة بعنوان توقيره صلى الله عليه وآله وسلم. الذين آمنوا به وعزروه، فالتعزير بمعنى التعظيم والتوقير. فمن صفات أهل المتابعة توقير النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن معنى عزروا بمعنى عظموا، بمعنى عظموا ووقروا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في سورة الحجرات الآية الثانية مناديا على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا أدب أدب به القرآن أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، من باب التوقير ومن باب التعظيم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله رب العالمين ينادي على أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. يناديهم ربهم جل وعلا رحما إياهم ومذكرا إياهم بما فيه الصلاح والفلاح والفوز: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مصيبة عظيمة أن يحبط العمل وأنت لا تشعر. فربما إن أسأت أدبك مع نبيك ورفعت صوتك عليه أن يؤدي ذلك إلى حبوط العمل وأنت لا تشعر. وربما إن دعوت نبيك دعاء لا يليق بمنزلته صلى الله عليه وآله أن يحبط عمله وأنت لا تشعر. فانظروا إلى هذا التحذير الشديد من رب العزة جل وعلا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهي مسألة في منتهى الأهمية، إذ يؤدي عدم الالتزام بها إلى حبوط العمل وضياعه والعياذ بالله رب العالمين. فتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم شعب الإيمان، إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الدين وأهميته في الحياة البشرية لمن لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعرف منزلته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع، رواه الإمام مسلم. فنبينا صلى الله عليه وآله أمره الله تعالى أن يبلغ للناس ويبين للناس منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله تعالى أن يبلغ ويعرف البشرية بمنزلته صلى الله عليه وآله، فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم قال: ولا فخر، صلوات ربي وتسليماته عليه. فعلى المسلم أن يعرف قدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي تتعرف على قدر النبي صلى الله عليه وآله وعلى منزلة النبي صلى الله عليه وآله، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم يخبرك عن منزلته صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال لك: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وقال لك: أنا أول من يشق عنه القبر يوم القيامة، وقال لك مخبرا عن منزلته صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. نعم إخوة الإيمان والإسلام، النبي عليه الصلاة والتسليم له قدر عظيم، فلا يعرف قدر النبي إلا الله عز وجل. ولذا جاء على مائدة القرآن بيان وتعريف لقدر رسولنا، بل وأمر الله نبينا أن يعرف البشرية بقدره صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية: لم يعطهن نبي قبلي. فالله تعالى فضل نبينا وميزه صلى الله عليه وآله وسلم بأن أعطاه ما لم يعطي الأنبياء من قبله صلى الله عليه وآله، فقال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه ميزة وخصيصة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تعالى أيده بسلاح الرعب يلقيه الرب جل وعلا في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وآله. فإذا عزم النبي عليه الصلاة والتسليم على غزو قوم قبل أن يصل إليهم رسولنا بشهر كامل، يصل إليهم الرعب في قلوبه، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهذه أيضا خصيصة من خصائص نبينا عليه الصلاة والتسليم. الأمم السابقة لم تحل لهم الغنائم، بمعنى إذا دخلوا الجهاد وحصلوا الغنائم، هذه الغنائم محرمة عليه، كانوا يجمعونها فتنزل نار من السماء فتحرقها، كناية عن القبول، أن الله قبل أعماله ولا تحل لهم الغنائم. نبينا عليه الصلاة والتسليم أحلت له الغنائم في الجهاد، ما يفيء على المؤمنين من الجهاد حلال طيب، ويقسم بين المجاهدين، وفيه سعة أرزاق، فيه عز لهذا الدين وأهله. وهذه أيضا ميزة تبين لنا منزلة وقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة. أعطيت الشفاعة، وسوف نتكلم عن الشفاعة. وأعطيت الشفاعة، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أعطاه ربنا تعالى الشفاعة بأقسامها: الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العامة في أهل الموقف جميعا يوم القيامة، في المؤمن والكافر، في الطائع والعاصي لبدء الحساب، وهذا تكريم ما بعده تكريم. فسوف يعرف من كفر بالنبي وعاند النبي وكذب النبي، سيعرف يوم القيامة منزلة النبي بالشفاعة العظمى. وهناك الشفاعة الخاصة في من آمن بالنبي واتبع هدي النبي، ولكن ارتكب بعض الكبائر أو بعض الذنوب والأثام، فينال شفاعة النبي بشرط أن يكون قد مات على التوحيد الخالص لله رب العالمين. وأعطيت الشفاعة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أو كما قال النبي. يعني من ضمن التكريم لهذه الأمة قضية الصلاة في أي بقعة بشرط الطهارة، بخلاف من قبلنا لا تصح لهم صلاة إلا في معابدهم، أما نحن كمسلمين في أي بقعة من أرض الله صلي بشرط أن تكون طاهرة، بخلاف غيرك. وهذا تكريم للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن التكريم أيضا التيمم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم ميزة لهذه الأمة المسلمة من باب التكريم للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقدت الماء أو عجزت عن استعماله، تيمم بالصعيد الطاهر، كل ما كان من جنس الأرض، وهذا من التكريم وهذا من التيسير. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الخامسة قال صلى الله عليه وآله وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، أو كما قال النبي. كل نبي، كل رسول قبل نبينا يبعث لقومه خاصة. النبي محمد بعث إلى الثقلين الجن والإنس، فرسالة نبينا عامة للناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من باب التكريم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حتى في أسمائه صلى الله عليه وآله، كما جاء في الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: لي خمسة أسماء فأنا محمد. حد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وأنا العاقب فلا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه من أسماء النبي، وورد له صلى الله عليه وسلم اسم في التوراة: سميتك المتوكل صلى الله عليه وآله وسلم. ولو صفات عدة، فهو المصطفى وهو المجتبى صلى الله عليه وسلم. وليس من أسمائه طه، وليس من أسمائه ياسين، بل طه من الأحرف المقطعة التي وردت في أوائل بعض السور، وكذلك ياسين من الأحرف المقطعة كألف لام ميم ألف لام را، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم كما يعتقد البعض، إن من أسمائه ياسين وطه، وهذا خطأ. ليس من أسماء النبي ياسين، وليس من أسمائه طه، بل هذه أحرف مقطعة وردت في أوائل بعض سور القرآن الكريم. إنها من صفاته المختار المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، نبي الرحمة نبي الملحمة. واضح؟ ف فهذا من باب التكريم والتشريف، معلوم أن تعدد الأسماء دليل على التكريم والتشريف. بل الأعجب من ذلك، وأذكر أني ذكرت هذا من قبل، أن التكريم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم شمل أيضا الأسماء المحيطة برسول الله، يعني كل من كان قريبا من النبي ناله التكريم في الأسماء تكريما لنبينا عليه الصلاة والتسليم. أبو النبي ما اسمه؟ عبد الله. مع إن في هذا الزمن كانت منتشرة الأسماء التي تعبد لغير الله، زي عبد شمس، عبد الكعبة، عبد عمرو، ولكن والد النبي اسمه عبد الله. شوف التكريم يا جماعة للأسماء. طيب أمه ما اسمها؟ آمنة بنت وهب، أمن وهبة. أولى الجوار التي ألقمت نبينا ثديها عند مولده تسمى سويبة من السواب، وكان جارية لأبي لهب سويبة. طيب مرضعته، طب قبل المرضعة قابلته التي قامت بمعالجة أم النبي في وضع رسول الله تسمى الشفاء، تسمى الشفاء أم أيمن. الشفاء أم أيمن شفاء ويم، وهي التي تزوجها فيما بعد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنجب منها أسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. اسمها إبا الشفاء أم أيمن. ده اختيار، اختيار الرب جل وعلا للأسماء المحيطة بنبينا من باب التكريم. شوف الرعاية الكاملة. مرضعته تسمى حليمة السعدية، حلم وسعادة، حلم وسعادة. فانظر إلى التكريم حتى وصل للأسماء المحيطة بالنبي عليه الصلاة والسلام. بل التكريم أيضا إخوتاه أن الله تعالى كرم النبي تكريما ما كرمه لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، فقد سمت منزلة النبي حتى على جبريل الملك المقرب في ليلة المعراج، عندما وصل النبي الأمين إلى سدرة المنتهى، وعندها وقف الأمين جبريل وانتهى. سيدنا النبي يسأل وينادي: يا جبريل، أفي هذا المقام يترك الخليل خليلة؟ فإذا به يسمع صوت جبريل ولم يرى صورته، يقول: يا رسول الله، وما منا إلا وله مقام معلوم، وهذا مقامك أنت يا رسول الله. شوف المنزلة العالية أوي بقى صلى الله عليه وسلم. ما من تكريم نال نبيا من الأنبياء أو رسولا من المرسلين إلا وزاد عليه في النبي محمد. موسى كليم الرحمن، ونبينا كلم الرب جل وعلا في المعراج، حيا ربه وحياه ربه، صفة التكليم. إبراهيم خليل الرحمن، والنبي قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فكما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا اتخذ محمدا خليلا صلى الله عليه وآله وسلم. فما من ميزة وما من تكريم نال نبيا من الأنبياء إلا وزاد فوقه للنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فارتفعت منزلة النبي وسامت منزلة النبي حتى على جبريل، نعم، وعلى جميع المرسلين في ليلة المعراج. لو تقرأ كده الحديث وتتأمل، عندما صعد بالنبي إلى السماوات العلى في صحبة جبريل، مر في السماء الدنيا على من؟ على آدم أبي البشر. فسأل النبي جبريل: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه يا رسول الله. فسلم النبي على آدم، فرد آدم السلام على نبينا وقال: مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. وهنأه بالكرامة من ربه، ثم صعد النبي إلى السماء الثانية. الصعود ده والمعراج ده، ده ارتفاع منزلة وقدر. ها هو النبي يصعد صلى الله عليه وسلم، وتسمو منزلة نبينا على آدم عليه السلام أبو البشر. في السماء الثانية يلتقي النبي بمن؟ بعيسى ابن مريم عليه السلام، ويحيى ابن زكريا عليهما السلام. فالنبي يسأل: ومن هذا يا أخي جبريل؟ هذا أخوك عيسى ابن مريم. فسلم عليه رسول الله، فسلم النبي عليه، فرد عيسى السلام على النبي وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ومن هذا يا أخي جبريل؟ هذا أخوك يحيى ابن زكريا عليهما السلام. فسلم عليه رسول الله، فسلم النبي على يحيى فرد عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم صعد النبي إلى السماء، إلى السماء الثالثة. ارتفاع قدر واضح. في السماء الثالثة التقى النبي بمن؟ بيوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي: من هذا يا أخي جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف عليه السلام، فسلم عليه. فسلم النبي عليه، فرد يوسف السلام على النبي وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. يقول النبي: فلما صعدت إلى الرابعة وقفت ونظرت إلى يوسف، فإذا بي قد أعطي شطر الجمال صلى الله عليه وسلم. وصعد النبي ارتفاع قدر ومنزلة، صعد إلى السماء الرابعة والتقى بنبي الله إدريس. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا أخوك إدريس. فسلم علي رسول الله، فسلم النبي عليه، فرد إدريس السلام على النبي فقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم صعد النبي إلى الخامسة، ارتفاع قدره منزلة. في السماء الخامسة يلتقي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبي الكريم هارون ابن عمران عليه وعلى موسى الصلاة والتسليم. فقال النبي: من هذا يا أخي جبريل؟ قال: هذا أخوك هارون. فسلم عليه رسول الله، فسلم النبي عليه، فرد هارون السلام على النبي وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، وهنأه بالكرامة من ربه. ثم صعد النبي إلى السماء السادسة. شوف التكريم، شوف التشريف لقدر نبينا. وفي السادسة التقى النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم بكليم الرحمن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فسأل النبي جبريل: من هذا يا أخي جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى ابن عمران. فسلم عليه يا رسول الله، فسلم النبي عليه، فرد عليه موسى السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. الله أكبر. ثم هنأه بالكرامة من ربه، فصعد النبي إلى السابعة. الله أكبر. شوف ارتفاع المنازل يا جماعة، هذا قدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صعد النبي، في بعض الروايات بكى موسى عليه السلام، فسأله جبريل، قال: أبكي لأن غلاما جاء من بعدي سيدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلون من أمتي، وليس هذا من باب الحسد ولكن من باب بيان قدر النبي للأمة. فموسى أراد أن يبين قدر النبي لأمته، يقصد رسول الله، من يدخل الجنة من أمة النبي أكثر ممن يدخلون من أمة موسى عليه السلام، وهذا بيان لقدر النبي وقدر أمة النبي تبعا لقدر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا من باب الغبطة، وهو الحسد المحمود. الحسد الايه؟ المحمود، الذي قال فيه النبي: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في طاعة الله، ورجل آتاه الله علما أو آتاه الله حكمة فهو يقضي بها بين الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا في المقسطين أي أهل العدل، ذكر النبي فقال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. الله أكبر، يعني أهل العدل وأهل القسط في الدنيا يأتون يوم القيامة على منابر من نور، وفي رواية على منابر من لؤلؤ بين يدي عرش الرحمن. واضح، يأتون على منابر من لؤلؤ، نعم، لدرجة أن الأنبياء والشهداء يغبطونهم على هذه المنزلة، وده الحسد الإيه؟ المحمود. أبكي لأن غلاما جاء من بعدي سيدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلون من أمتي. ثم صعد النبي إلى السماء السابعة، وهناك التقى بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فسأل النبي جبريل: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم الخليل، فسلم عليه يا رسول الله. فسلم النبي عليه، فرد إبراهيم السلام على رسولنا وقال: مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، وهنأه بالكرامة من ربه، بل أرسل الخليل إبراهيم برقية لأمة النبي، قال فيها: يا محمد أقرب أمتك مني السلام، وبلغهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأن أرضها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. برقية من خليل الرحمن لهذه الأمة. ولذا نحن في التشهد نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كان إبراهيم عليه السلام مستندا إلى البيت المعمور في السماء السابعة، وهو بيت فوق الكعبة يسمى البيت المعمور، يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، فإذا خرجوا منه لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فانظر إلى جند الله وإلى كثرته. وفي بعض الروايات أن النبي رأى حول الخليل أطفال صغار وإبراهيم يحفظهم القرآن الكريم، فسأل، قال جبريل: هؤلاء الأطفال الصغار الذين ماتوا من أمتك يا رسول الله ولم يكملوا حفظ القرآن، وكل الله بهم خليله إبراهيم ليتمم لهم حفظ القرآن الكريم. وهذا من باب التكريم للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم صعد النبي إلى سدرة المنتهى، بيان لقدر ومنزلة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بيان منزلته صلى الله عليه وآله وسلم أنه صاحب الشفاعة الكبرى التي يحجم عنها الأنبياء ومنهم أولو العزم من الرسل. تعالوا لنقرأ معا حديث الشفاعة حتى نزداد معرفة بقدر نبينا صلى الله عليه وآله. عند الإمام البخاري في الصحيح قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان ابن حرب، حدثنا حماد ابن زيد، حدثنا معبد ابن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنس خادم النبي رضي الله عنه وأرضاه، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة. شوف يا جماعة الأدب العجيب ده من سلف الأمة، شوف كيف يدخلون على العلماء. من أنس بن مالك؟ إنه خادم رسول الله، الصحابي الجليل صاحب العلم الغزير الواسع الذي كان ملازما لرسول الله، وكان لا يفارق النبي إلا عند النوم 10 سنين ملازمة تامة للنبي. فانظر ماذا عنده من علم. واضح؟ فأناس من أهل البصرة أرادوا أن يسألوا أنس عن حديث الشفاعة، فيروحوا جايبين معهم مين؟ ثابت البناني من علماء الأمة الكبار من أئمة التابعين. ليه؟ عشان يسأل، دول داخلين على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة. فإذا هو في قصره أي في بيته، فوافقناه يصلي الضحى، كان بيصلي الضحى، فاستأذننا. شوف الإذن على العلماء، وده صحابي جليل. فاستأذننا فآذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، يعني ابدأ بسؤالك عن إيه؟ حديث الشفاعة فقط. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض. طبعا اليوم اسمه يوم الحشر، يوم ايه؟ الحشر. تخيل يعني حشر، لا يجد المرء يومها إلا موضع القدم. يعني الآن ما شاء الله انتوا قاعدين مرحرحين، وفي كمان اللي يمد رجليه في القبلة كمان، ويمد رجليه في وش الشيخ عادي. يوم القيامة بقى ما فيش الكلام ده، لا تجد إلا موضع القدم، إلا موضع إيه؟ القدم. من السنة ألا يبسط المرء قدمه في وجه الشيخ، تعبان ممكن تجيبها يمينا أو يسارا، مش في وش الشيخ. هكذا علمنا سلفنا رضي الله عنهم. فما تجعل أنت تعبان، ممكن تجلس على مقعد على كرسي، أو تجعل قدمك يمينا أو يسارا، ولا تجعلها في وجه الشيخ. تعبان ممكن تيجي تقعد جنب الشيخ وتبسط رجلك للجهة الأخرى. واضح يا جماعة؟ فشوف هنا أدب أهل العلم، إن مجالس العلم لها آداب وآداب، ده الجلسة دي نفسها لها أحكام، كيف أجلس وإزاي أجلس. نعم، بارك الله فيكم. المهم، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم من الشدة والكرب العظيم. يعني مع الأمر صعب جدا، يوم القيامة ده يسمى يوم الغرق، يوم العرق. هناك من الناس من يصل عرقهم إلى ساقيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه الوسط، ومنهم من يصل إلى كتفيه، ومنهم من يصل إلى شحمة أذنه، ومنهم من يلجمه عرقه والعياذ بالله يغرق في العرق. تخيل بقى ريح العرق وأنت تغرق في عرقك، لأن الشمس تدنو من الرؤوس، نسأل الله السلام، بمقدار ميل. وراوي الحديث قال: لا أدري هل المقصود بالميل الذي يوضع في المكحلة، ولا الميل القياسي. الميل القياسي حوالي كيلو ونص، يعني حوالي 1500 متر فقط. والميل بتاع المكحلة عارفينه طبعا، الريشة دي اللي توضع في المكحلة. تخيل بقى عندما تدنو الشمس من الرؤوس، يا رب سلم، تخيل بقى الوضع يكون شكله ايه. ولذلك لله در القائل: مثل وقوفك يوم الأرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير مكانة؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. الأمر جد خطير، أسأل الله السلام. هذا اليوم إخوتا من هوله يشيب منه الوليد، الوليد يشيب من هول يوم القيامة، من هول هذا اليوم تضع كل مرضعة ما أرضعت، يعني المرضعة شوف الأم بترضع طفلها، هل تتخيل أنها تفرط فيه؟ من هول القيامة تدوس بقدمها من الفزع والخوف، الحامل تضع حملها من شدة الخوف. نسأل الله السلام، نسأل الله تعالى الأمن يومها، اللهم أمين. ففي اليوم ده جماعة صعب كتير، الأمر جد خطير. فأهل الموقف ماذا يفعلون؟ يأتون آدم عليه السلام، أبو البشر، يقول فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، ودي اللي بنسميها جماعة الشفاعة العظمى، بدء الحساب فقط، كله نريد بدء الحساب. الذين خالفوا النبي الأمين في الدنيا وكذبوه سيعرفون قدر نبينا يوم القيامة، سبحان الله. سيأتون الأنبياء نبيا نبيا، وكل يقول لست لها، ولا يكون لها إلا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب شوف اللفتة، يأتون الأنبياء واحدا تلو الآخر، ولا يأتون محمدا إلا آخرا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا لبيان قدر النبي ومنزلة النبي. أديكم هتمروا على جميع الأنبياء ولا تجدون قبولا لطلبكم، لا تجدون ذلك إلا عند خاتم الأنبياء ورسل وخاتم رسل الله محمد بن عبد الله. يأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها، يعني الشفاعة العظمى لست لها، ليست وظيفتي أبدا، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم عليه السلام فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني الله، شوف كلام النبي، فيأتوني، نعم جاءوك يا رسول الله آخرا ليعرفوا قدرك، كما كنت رحمة في الدنيا فأنت أيضا رحمة في الآخرة، فقد منحك الله الشفاعة العظمى تكريما لك وبيان لمنزلتك صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتوني فأقول أنا لها، أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، الله أكبر، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن يوم القيامة. محامد يؤتاها نبينا من قبل الرب جل وعلا لكي يقف النبي بين يدي الرب جل وعلا مناجيا صلى الله عليه وسلم. لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي الله أكبر. يا رب أمتي أمتي. يبقى في الحديث جمع بين نوعي الشهادة، الشفاعة، الشفاعة العظمى في أهل الموقف جميعا لبدء الحساب، وكمان الشفاعة لأمة النبي. يا رب أمتي أمتي. فيقول انطلق فأخرج منها، أي من النار، من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. يا الله. فأنطلق فأفعل، ينطلق النبي إلى النار فيخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد مرة ثانية، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. والخردلة نبت صغير الحجم جدا، عارفين الذرة كما قال أهل العلم لما يكون عندك في النافذة ثقب صغير وأشعة الشمس تدخل من خلاله، بيكون عندك كده شعاع في كائنات دقيقة كده، هي دي الذرة. يا الله، شوف يا جماعة الرحمة، يا رب لا تحرمنا شفاعة نبينا، اللهم آمين، صلى الله عليه وسلم. انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرجه فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدة. المرة كام؟ ثالثة. انظروا إلى رحمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الذي غفل الغافلون عن سنته وتنكروا لطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. يا الله، أدنى أدنى أدنى، أقل أقل أقل. يا الله يا الله. يقول فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل، فلما خرجنا من عند أنس، الله، قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فآذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال هيها، يعني ماذا حدثكم؟ فحدثنا بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضوع فقال هيها. طب كملوا، يعني بعد ما خلصنا الحديث الحسن يقول طب هيها كمل. فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، يعني عندما كان في صحته وقوته، وكلامنا من 20 سنة، أي أنس، هذا عن أنس، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكل، يعني في جزء لم يحدثكم به كما حدثني منذ 20 سنة، هل نسي رضي الله عنه وأرضاه ولا كتمه عنكم حتى لا تتكلوا، لأنه يجوز للعالم أن يكتم بعض العلم مخافة أن يتكل الناس، خاصة في أحاديث الرجاء التي قد يفهمها البعض فهما خاطئا فيتركون العمل. يقول
فلا أدري أنسي أم كره أن تتكل. قلنا يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك، شوف الاستعجال، مستعجلين أوي عايزين يعرفوا الزيادة. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. يعني ما دام ذكرت يبقى أنا هتكلم، سوف أحدثكم به، ما تستعجلوش. وده بيعلمنا الصبر عند طلب العلم، لأن بعض الطلبة في البداية بيبقى مستعجل أوي، عايز يتعلم كل شيء في وقت قليل. نقول لا اصبر، فإن العلم يعني محتاج لزمن ومحتاج لليالي وأيام. قيل لبعضهم: كيف تعلمت العلم؟ قال: بالمصباح والسهر حتى الصباح. يعني محتاج لزمن، محتاج لوقت، محتاج لجهد، فما تستعجلش. قال: ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني لما حدثكم به. قال: ثم أعود الرابعة، أي النبي يقول ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدة، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هكذا منزلة النبي محمد يا عباد الله. فمن عرف قدره ومنزلته وقره عظمه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن من ينصرف عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى متابعة غيره لم يعرف حقيقة الرسول صلوات ربي وتسليماته عليه ولم يوقره، فكيف بمن يهزأ من سنته أو من صفات أتباعه؟ هذا هو الكفر، والذي لا إله إلا هو اللي يسخر من سنة النبي. ولو من السواك خرج عن ملة الإسلام، فما بمن يسخرون بالفرائض؟ إذا ذكر الحجاب يقول لك الخيمة، هيرجعون لأصول الكهوف والرجعية، وللأسف ينتسبون كذبا وزورا للإسلام، وهذا كفر صراح بواح أن تسخر بهدي النبي أو بشريعة النبي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إيه اللحية دي ويسخرون من هدي النبي؟ هؤلاء ما عرفوا قدر النبي وما عرفوا حقيقة النبي، ولو عرفوها لكانوا من أشد الناس اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سورة التوبة آية 27. فالصفة الثانية من صفات أهل المتابعة التوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام. الصفة الثالثة نصرته صلى الله عليه وآله وسلم، الذين آمنوا به وعذروا ونصروا. فمن صفات أهل المتابعة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة النبي تكون في شخصه وفي شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به أدي صفة، وعزروه أدي صفة، ونصروه أدي صفة، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أدي صفة وأدي جزاء. وقوله تعالى في سورة الحديد آية 25: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. لازم تنصر الله وتنصر رسل الله. وقال تعالى في سورة محمد آية 7: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عشان تعرف بقى واقع الأمة الآن، لماذا تعيش واقع الذل والهوان؟ لأن القضية مشروطة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا بإن الشرطية، إن تنصروا الله في التوحيد الخالص وفي تحقيق العبودية، إن تنصروا الله في اتباع رسله ونصرتهم ينصركم. يبقى واقع الأمة الآن، ما نصرت الأمة ربها حتى ينصرها، واضح؟ لأن الأمة يوم أن نصرت ربها ونصرت نبيها مكن الله لها، سادت وقادت وحطمت عروش كسرى وقيصر، كانوا رعاة غنم. عندما نصروا الدين نصرهم الله أحكم الحاكمين وسادوا وقادوا. يبقى الأمة انقصرت اليوم ليه؟ لأنها ما حققت الشرط، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله تعالى لهذه الأمة أن تعود، اللهم أمين. أمة الإسلام إخوتها لا ولن تموت، ولكن قد تنام، وده الحال الآن، الأمة نائمة. وسيأتي اليوم الذي تستيقظ فيه أمة الإسلام فتنصر دينها فينصرها ربها تعالى. سيأتي إن شاء الله تعالى الأمل كبير في عودة الأمة، ولعل ما تعانيه الأمة الآن نذير يقظة لهذه الأمة. كما تعلمون كثرة الضربات توقظ الوسنان، النائم يحتاج ضربات عشان يستيقظ، فلعل هذه الانكسارات هنا وهناك توقظ هذه الأمة لتعود إلى المنزلة المفقودة. عندما نقرأ عن تاريخ الأندلس نصاب بالأسى لحال أمتنا اليوم. الأندلس يا جماعة، إسبانيا هذه 8 قرون تحكم العالم بالإسلام، قرطبة 800 سنة الأندلس شاهدة على العصر، شاهدة على تخاذل المسلمين. عندما يرسل ملك انجلترا أو ملكة انجلترا في ظل الدولة الإسلامية في الأندلس رجاء إلى أمير المؤمنين يومها، يطلب منه برجاء أن يقبل ابنته لتدرس في جامعات المسلمين. الآن المسلمون يأتون إلى دول الغرب للتعليم. شوفوا الآيات انعكست إزاي. يعني انتوا عارفين في كده اختراع اسمه الأبآب، عارفين الأبآب؟ ما تعرفوش، كلكم بقيتوا خواجات. إلا من رحم رب. الأباب ده يعني حذاء كده من الخشب بيبقى عالي كده وعليه جلدة من فوق، عارفينه في المصريين يعرفوه كويس، كوبكاب في الحمام بيستعمل الآن في الحمام الكبكاب. هو ده اختراع إسلامي. انت عارف تم اختراعه ليه؟ عارفين السبب؟ لا مش الخلاء، عارف السبب؟ تفضل حبيبي.
ممكن يمكن في البلاد الأوروبية كان لسه ما فيش مجرير.
الله يرضى عليك. بارك الله فيك، ده صحيح. عندما كانت أوروبا تعيش في ظلام الجهل والفقر، فما كانش عندهم صرف لدورات المياه، فكانت المياه تعلو في الطرقات، النجس ده مرتفع، فشاكوا لبلاد الإسلام ووجدوا عندهم نهضة وتقدم في قرطبة، فطلبوا منهم يعني حل يمشوا ازاي في الطرقات، فاخترعوا القبقاب ده عشان يتمكنوا من المشي وينجوا من النجاسات الموجودة في الطرقات في أوروبا دي. ايه؟ الآن اتعكس في الآيات، سبحان الله. ايوه، والكعب العالي للنساء. فان شاء الله ستعود الامه بكثره الضربات لعلها ان تفيق وتصحو. اذا امه الاسلام لا ولن تموت، وكذب من قال هذا او صبت الامه. الامه لن تموت ليه؟ لان الاسلام دين الله، والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طيب أي دين ارتضاه الله؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفه أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. نسأل الله تعالى لهذه الأمة أن تستيقظ وأن تعود للمنزلة المفقودة، اللهم أمين. ولكن لن يتأتى ذلك إلا بنصرة الدين، أن تنصر الله بالتوحيد والعبادة واتباع الأنبياء والرسل وإعداد العدد، وتأخذ بسبل الرقي الواردة في القرآن والسنة، والله وتتعود لهذه الأمة المنزلة المفقودة. يعني شوف الأندلس لما سقطت آخر الأمراء، عشان تعرف إيه اللي ضيع الأندلس، البعد عن المنهج والظلم. فآخر الأمراء خرج من الأندلس بيبكي، كان له أم حكيمة شافته بيبكي كده بعد أن سقطت الأندلس، قالت ويا نعمة ما قالت، بنية ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظوا حفظ الرجال. وعليكم السلام. ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظوا حفظ الرجال. إذن الآيات واضحة والطريق واضح بين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سورة محمد آية 7. وهذه قضية في منتهى الوضوح لا تحتاج إلى مزيد شرح أو بيان. فلا نصر لهذه الأمة إلا من خلال تضحية، لازم تقدم وتبذل. قال تعالى في سورة آل عمران آية 146 وما بعدها، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فالمسلم الحق هو الذي يجود بنفسه وماله في سبيل نصرة الدين، وبهذا يتحقق وعد الله تعالى لهذه الأمة. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سورة التوبة آية 111. فهذه صفقة عقدت بين الله عز وجل وبين عباده المؤمنين، وهي مشتملة على مشتر وبائع وسلعة وثمن. صفقة مشتملة على مشتر وبائع وسلعة وثمن. من المشتري؟ الله جل جلاله. إن الله اشترى. الله أكبر. من البائع؟ أهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. إيه السلعة؟ النفس والمال. إيه الثمن؟ الجنة. الله أكبر. الله أكبر. فالسلعة هي الثمن، هي النفس والمال، والثمن هو الجنة. والعجيب أن السلعة ملك للمشتري. نفسك ملك لخالقك، والمال مال الله وأنت مستخلف فيه. أمر عجب، إله عظيم يشتري ما يملك ويكافئ بالجنة. الله. فمن باع نفسه وقدم ماله لدين الله تحقق له وعد الله تعالى الجنة. فالمؤمن باع نفسه وماله لله سبحانه وتعالى. لذلك أقول دائما أن المسلم أو الداعية خاصة وقف لله تعالى، وقف لله. وهكذا المؤمن دائما أنت وقف لله، تقدم نفسك ومالك لنصرة دينك إن أردت أن يتحقق لك الوعد الجنة. فحالك وصفه الله تعالى في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ده حال المؤمن، حياتك كلها لله، حتى موتك لله، موتك لله. هذه الآية في سورة الأنعام رقم 162. فالمؤمن موقوف على الله سبحانه وتعالى، يعيش في طاعة مطلقة لا يخرج عنها إلا خروجا عارضا، لأنه خطاء ولكنه يعود مسرعا. يبقى خروج المؤمن عند دائرة الطاعة خروج إيه؟ عارض بطبيعة النفس البشرية، يغلب عليها أحيانا الشيطان، أحيانا النفس، الأمارة بالسوء، أحيانا الهوى، الدنيا، ولكن سرعان ما يعود. زي ما أنت بتقول كده كثيرا، مسير المجرة تعود إلى أصلها، صح كده؟ يكون عندي نهر ماء واسع وبتكون له مجاري خرجت عنه كده يمنة ويسرى، لكن مرجعها فين؟ للأصل، للأصل. فالمؤمن هكذا يخرج أحيانا خروجا عارضا عن الطريق، ولكن فرعان ما يعود، يتوب، يندم، يستغفر. هذا هو المؤمن. وهذه الصفقة إخوتاه هي حقيقة البيعة التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه الكرام. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، والأثر علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، ونقوم بالحق حيث كان، ولا نخاف في الله لومة لائم. شوف بيعة، بيعة نصرة الحق، نصرة الدين. وقد وفى الصحابة رضي الله عنهم بهذه البيعة كاملة رضي الله عنهم أرضاه. ولذا أثنى الرب تعالى عليهم في قوله تعالى في سورة الأحزاب آية 23: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تخيل عندما يصف الرب الصحابة بهذه الصفة الرجولة، صفة غالية جدا يا جماعة والله. الرجولة وصف وليست جنس، فليس كل ذكر رجل، ولكن كل رجل ذكر. ده كلام خطير قوي. ليس كل ذكر رجلا، في ذكور لما تشوفهم وتسمعهم ينتقد وضوءك، ما انتش عارف ده شكله ايه، ده يتكلم وضوءك يفسد. امر عجب، تقول هؤلاء من اتباع محمد؟ يا الله نسأل الله السلام، ناقص يحط روش في شفايفه، يعني امر عجب فعلا، امر يندى له الجبين. يعني اذكر مره دخلت في بلدنا الى الحلاق بوضب الراس، فلقيت شاب كده ما شاء الله جالس ودهل وشه كله بتاع ابيض كده، والله انا اشفقت، ظنيت ان الولد مريض يعني، فانا بسال عشان ادعو له والله. فبقول للاخ الحلاق، الاخ مريض يعني وشه ماله؟ انا ما اعرفش بقى شيخ، ما اعرفش ايه الجديد ده. قال لي يعني مش شيخ، لا ده ماسك. قلت له ماسك يعني ايه؟ قال لي اصبر يا عم الشيخ. الولد قاعد تحت المراوح بعد ربع ساعة تقريبا، كنا قاعد ده منتظر نحلق، لقيته راح جالس على الكرسي والحلاق بيشيل له بقى الماسك. خلي بالك والله يا جماعة، خلص أكنه بنت بنوت في ليلة العرس، تركيك الحواجب ونتف الشعر، ايه ده ايه ده ايه ده. فعلى طول تحركت في يعني الغضب لله، ده نوت تقول يا اخي الله يرضى عليك. النبي عليه الصلاه والسلام التسليم قال: لعن الله النامصه والمتنمصه. ده في حق المراه بمفهوم المخالفه في حق الرجال اشد. اذا كان يبني المرض يجوز، مريض في عندك شيء معين الطب وصف لك وصفة طبية عشان إزالة المرض لحرق، إنما ابن اللي بتعمله ده لا يجوز شرعا. يا شيخ ما هي الموضة، موضة قلت الحلاق تعالى يا أخي فلان وأنت آثم، لأن القاعدة ما من أعان على بطل فهو باطل، كل ما أعان على بطل فهو باطل. لا يجوز، لا يجوز، أمر خطير. هذا ذكر، لكنه هل هو رجل؟ يعني والله أنا أستحي من صفة الرجولة أن يتصف بها مثل هذا. وقس على ذلك كثير بقى، أنا مش عايز أتكلم يعني عشان في مآسي، والله يا جماعة حقيقة مآسي، عشان تعرف ليه الأمة انكسرت. يعني في الأندلس العيون لما في بداية دولة الأندلس أرسلوا عيونهم، يعني أعداء الإسلام بيرسلوا العيون في بلاد المسلمين عايزين يكتشفوا الأخبار إيه، خلي بالك. فالجواسيس دخلوا الأندلس بيشوفوا أحوال البلاد إيه، فوجدوا طفلا صغيرا جالسا يبكي، طفل عمال يبكي. فسألوه: لما البكاء يا غلام؟ بتبكي ليه؟ قال: وضعت السهم في كبد القوس وأردت أن أصيد طائرين بسهم واحد، فأخطأ سهمي فلم يصب إلا طائرا واحدا وفر الآخر. بتبكي عشان كده؟ الواد عايز يصيد طائرين بسهم، طفل صغير. فرجعوا العيون لا، قالوا: لا تدخلوا الأندلس الآن، إن صغارهم يبكي أحدهم لأن سهمه لم يصب إلا طائرا واحدا، فما بالكم برجالهم. إذا كنتم دول الأطفال، الرجالة شكلهم إيه؟ اوعوا تخشوا الأندلس الآن. طب نعمل إيه؟ قالوا: عليكم بالكأس والغانية. دخلهم الخمور والموسيقى والأغاني اللي من دول، لكن الموسيقى خلاف يا أخي، تنيل على عينك ولا أنت فاهم حاجة. موسيقى إيه يا الأمة؟ ناقصة، ناقصة أعرف موسيقى. قالوا لك أصل فيها بعض العلماء الخلاف. علماء؟ علماء إيه دول؟ ده ابن عباس كان إذا مر بطريق فسمع الدف عند النساء، الدف، يضع أصبعيه في أذنيه ويقول لغلامه: يا غلام إذا انقطع الصوت فأخبرني حتى أخرج يدي. هكذا فعل النبي. تيجي انت تقول للموسيقى خلاف؟ خلاف ايه يا مسكين؟ هي الأمة ناقصة بلاوي؟ هي أغنية إسلامية وبنهدي للنبي أغنية، أغنية يا قليل الأدب يا مجرم تهديها للنبي والأمة منكسرة، هيتعبونا معاهم. يقول لك خلاف، خلاف ايه؟ ده الإسلام أجاد الدف فقط للنساء في العرس، للنساء مش للرجال. يقول لك أصله خلاف، ويستدل القول الإمام الشافعي رحمه الله كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وده الكلام وارد في الشعر مش في الغناء الماجن والفجور ده بتاع اليومين دول. آدي أسلحة الأعداء، كأس وغنية دخل لهم الغنى يرقصوا ودوهم الخمر، ومر السنين وسنين، شوف صبر أعدائنا علينا، وبعد كده بعتوا العيون يشوفوا الأحوال تاني. فالمرة دي بوجدوا شابا يجلس باكيا، يا دي النيلة، كل من يجلهم بيبكوا في الحكاية، الناس دي في مين؟ فدنوا منه وسألوا لما البكاء، قال هجرتني محبوبتي. محبوبتك بسم الله ما شاء الله. قالوا الآن ادخل الأندلس الآن، هذا الشباب بيبكي عشان حبيبته هجرته، يبقى ده ينفع لبناء أمة؟ والله ما ينفع. يقول لك اسكت، سمعت الست بتغني بكيت، الله أكبر عليك، دمعه هتدخلك النار، لأن بكيت في باطل، قال ضربت على وتر القلب، الحب والغرام والعشق، دول ينفعوا لبناء أمة؟ شوف أعداءنا عارفين إيه اللي يضيع الأمة دي. كأس، مش قال كده بعضهم؟ كأس وغانية تفعل في هذه الأمة ما لا تفعله القنابل والمدافع. نعم، لما يكون الشباب شغلهم الشغل الموسيقى والحب والغرام والعشق وبيجري وراء الفتيات، ده ما ينفعش لبناء أمة، ده يحسب على الإسلام. ده أسامة بن زيد كان عمره 17 سنة وكان قائد جيش المسلمين، قائد جيش تحت امرأته الصديق وعمر. مين ده؟ أسامة ابن زيد. الله أكبر، أدي الرجال من المؤمنين رجال. عبد الله بن عمر وهو غلام عايز يروح بدر وأظن العشيرة، وبعدين يقف كده على طراطيف صوابه عشان النبي يقره والنبي يرجعه، ده لسه صغير. ايه ده؟ واحنا بقول لك عايز مصاصة، هات لي شيبس. شيبس ايه يا ابن الله يهديك؟ شيبس. ادي دي نوعية من الذكور. اذا ليس كل ذكر ايه؟ رجل، ولكن كل رجل فهو ذكر من المؤمنين رجال. طب الرجولة نصنعها فين يا جماعة؟ ليها مصنع. أيوة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. من يا رب؟ رجال. يبقى هنا يا جماعة في المساجد مصنع الرجال، نربي أولادنا في المساجد، هنا مصانع الرجولة في بيوت الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم آمين، اللهم آمين. وفى الصحابة بالبيعة فمكن لهم الرب جل وعلا، جزاكم الله خيرا. لذا نصرهم وأيدهم وأظهرهم على عدوهم بفضله ومنه سبحانه. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سورة الأنفال 26. وعن قريب جعلهم خلفاء الأرض تحقيقا لوعده لهم جل وعلا، قال لهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورة النور 23. على خلاف واقع الأمة في هذا الزمان، فلم يعد نصر الرسول صلى الله عليه وسلم هدفا لكثير منهم، بل أصبح الخروج عن نهجه سبيلا لأكثرهم، وهذا ما أدخلهم في دائرة الذل والصغار، وأدى إلى تسلط أعدائهم عليهم من كل حدب وصوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. توبة 38-39. وإن التخلي عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور النفاق ودليل على عدم ترسخ الإيمان في القلب. قال تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سورة التوبة 49. اللي يتخلف عن النبي المنافق. ومن هنا نعلم أن التخلي عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون من رجل آمن بالله وبرسله أبدا وأحب لقاء الله عز وجل، إنما تكون من منافق. قال الله تعالى مبينا أيضا أن من نصرة النبي نصرة المؤمنين ومعاونتهم على الحق وتكثير سوادهم، لأنه من لم يشعر أو من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. سورة الأنفال 72. فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سورة التوبة 71. وفي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، أو كما قال النبي. فلا يكون المؤمن واعيا لحقيقة الإيمان مع إعراضه عن مناصرة إخوانه في كل مكان من الموحدين ومن المضطهدين المؤمنين. لذا قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سورة الكهف 28. يبقى الفلاح مرتبط بنصرتك لإخوانك وأن تصبر مع الموحدين، وإياك أن تعين الكافرين على الموحدين، لأن من أعان كافر ولو برأي على مسلم خرج عن دائرة الإسلام وارتد بعد إسلام. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء 115-100. وعليه فإن نصرة النبي تعني أيضا نصرة أتباع النبي من أمة النبي من أهل الإيمان والعمل، ودون ذلك الهلاك والضلال. نسأل الله السلامة والعافية. بهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع صفات أهل الاتباع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.